صحيح الإمام مسلم.
الله عنه يقول في إباحتها: وروي عنه أنه رجع عنه قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما سبق عن زفر. واختلف أصحاب مالك هل يحد الواقع فيه، ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف. ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها. والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا ينكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. وشد الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، والله أعلم.
الذي شذ إليه الأوزاعي هو المذهب عندنا عند الحنابلة، أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاح فاسد كالمتعة. على كل حال، رواية سفيان قد تكون هي أصح الروايات، وتحتاج المسألة إلى تحرير في كيفية الحكم لا في ثبوته. الحكم لا شك أنها ثابت، وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، لكن هل أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت، هذا محل الإشكال. والظاهر والله أعلم أن رواية سفيان المحفوظة، وأنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ويكون قول يوم خيبر عائدا إلى الحمر الأهلية. وقول الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية. والعجب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إمام الأئمة عند الرافضة، هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام إمام الأئمة حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم روى تحريما، ومع ذلك لا يقول الإعتدال بهذا. كما أن علي بن أبي طالب ممن روى المسألة الخفين والرافضة لا يقول بهذا. نعم ألو. ونحن نرى أنه ليس نكاح متعة، لكنه كما قال مالك هذا يخالف مروءة الناس، وفيه غش وخداع للمرأة وأهلها، لكن من حيث التطبيق على القاعدة يعني ليس نكاح متعة، لأن الإنسان قد يتزوج لهذه النية ولكنه يرغب في المذاق. الاختيار أنه إذا ثبت الخلاف أولا فإن الأقوال لا تموت بموت قائلها، أنه لا إجماع حتى لو أجمعوا فيما بعد فلا إجماع. نعم سؤال.
إذا كان حصل نكاح نية الطرفين
أبو المرأة
والزوج
يعلمها،
وكان إذا قال هذه الحج مع هذا
إيش؟ لا تمتواطئون عليه أنه بس بحجبه ويرجع، إن هذا المواقع كالمشروع. ما تقول متواطئين على أنه بحجبه ويرجع؟ ما اتفق عليه قبل فهو نزلت المشروع في العقل. نعم.
وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد، وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب.
وعن قوله أنكم رجل تائه يشير إلى من؟ إلى ابن عباس رضي الله عنه. وسبق كلام عبد الله بن الزبير معه لأن الحق حق يتبع. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
والخلاصة أن نكاح المتعة محرم وأنه لا نص فيه بعد التحريم، وأن من تزوج نكاح متعة وجب التفريق بينهم لأنه نكاح فاسد، وإذا جامع وهو يعتقد أنه غير صحيح فإنه يحد يقام عليه الحد لأنه لا عذر له، وهو يعتقد أنه الآن وطئ فرجا حراما لا يحل له. وكون بعض العلماء يقول هذه الخلاف شبهة، يقول الخلاف شبهة فيما إذا كان الإنسان تردد أي القولين أصح، أما إذا جزم بأن القول بالتحريم والحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عذر له.
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
وقول لا يجمع يجوز فيه من حيث اللغة وجهان: الوجه الأول الجزم على أن تكون لا ناهية، والثاني الرفع على أن تكون لا نافية. قال أهل البلاغة: والنفي أبلغ، لأن النفي تقرير لهذا الحكم كأنه أمر مقرر يخبر بانتفائه، وأما الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون. وأيا كان فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ضم هذا إلى الآية الكريمة: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فيكون محرم فيكون اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: الأختان، والثاني المرأة وعمتها، والثالث المرأة وخالتها. وهذا البيان أبين من الضابط الذي ذكره بعض العلماء، قال يحرم الجمع بين امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والأنثى والآخر أنثى لم يحل التزوج بها من أجل القرابة أو الرضاع دون الصغر. هذا في الواقع فيه تعقيد، فهمه يعني شديد، لكن الآية والحديث واضح جدا، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وفي القرآن الكريم وأن تجمعوا بين الأختين، هذا ثلاث واضح جدا. طيب بين البنت، بين المرأة وابنة عمها، ها يجوز؟ كيف بين المرأة وبنت عمها يجوز؟ وش الدليل؟
عدم الدليل،
ليس أختين ولا عم وخالة. نعم. طيب بين المرأة وزوجة أبيها، بين المرأة وزوجة أبيها الناس يقولون المرأة البنت تقول لزوجة أبيها عمة،
لا عبرة به.
نعم
لا عبرة به،
لا يجوز،
لا عبرة به،
لا عبرة به،
لا عبرة
به. طيب إذن يجوز الإنسان أن يجمع بين المرأة وبين زوجة الرجل وابنته من غيره. طيب بين المرأة وبنته لا يجوز الجمع؟ وغير الجمع هذا تحريم مؤبد، إذا تزوج إنسان المرأة حرمت عليه أمه وحرم عليه بنتها إذا دخل بها. طيب بين أختين من الرضاع
في خلاف، في خلاف
لا يجوز، لا يجوز، لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان الجمع بين الأختين في النسب حراما فالجمع بينهما بالرضاع حرام. وخلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، ملاحظا العلة، يقول إن العلة في النهي عن الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هو خوف القطيعة، والرضاع ليس فيه صلة، ليس رحما تجب صلته، فيقول ما دام هذه علة فإنه لا يحرم. ولكن يقال ماذا نقول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهاتان أختان، إذا كانت من النسب فالجمع بينهما حرام، وإذا كانت من الرضاع فالجمع بينهما حرام. اللهم صل وسلم
على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وحدثنا محمد بن حمص بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهم: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن كنير عن ابن شهاب عن قريصة بن لؤي عن أبي هريرة أنه قال عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن لؤي بن الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فلوى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
وهو كذلك فصار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن كم؟ ثلاثة: المرأة وأختها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وكذلك أيضا عمة الأم وعمة الأب بمنزلة العمة، وخالة الأم وخالة الأب بمنزلة الخالة. وقد ذكرنا فيما سبق أن عمة الأم أو الأب عمة لكل من جاء من ذريته، وكذلك عمة الأب، يعني أن عمة الإنسان عمة له ولسائر ذريته، وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته. نعم.
وحدثني أبو معلن الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحتها، ولتنكح فإنما لها ما
تنكح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تضمن مسائل متعددة، منها أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فلا يحل لك أن تذهب وتخطبها، لأن هذا عدوان عليه. ولكن إذا رد وعلمت أنه رد فلا بأس، فإن جهلت فقال بعض العلماء: لا بأس بالخطبة، وقال آخرون: بل هو حرام. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا علمت أنه رب. وذلك أن الخاطب إما أن يجاب، وإما أن يرد، وإما أن تجهل حاله، فإن أجيب فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه، وإن رد فالإباحة ظاهرة لا إشكال فيها. وإن لم تعلم هل قبلوه أم ردوه أو ردوه فإنه لا يحل لك أن تخطب، لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه، وثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه فيكون مثل السوم على السوم. لكن لو استأذن من الخاطب وقال له: بلغني أنك خطبت فلانة، فأرجو أن تسمح لي في خطبتها، فأذن له فلا حرج أن يخطب على خطبته، لأنه أذن له، ما لم يعلم أنه أذن حياء أو خجلا. فإن علم أنه إنما أذن حياء أو خجلا فلا عبرة بإذنه حينئذ. وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ نعم مثله، يعني لو أن امرأة أرادت أن يتزوجها فلان وأرسلت إليه وعلمت أخرى بذلك، فإنه لا يحل لها أن تذهب إلى أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق أخيه. المسألة الثانية ولا يصوم على سوم أخيه، وهذا في غير المزايدة. أما في المزايدة فالباب مفتوح، يعني لو أن السلعة قدمت للمشتري فقال أحدهم هي بمئة، وقال الآخر بمئة وعشرين، وقال الثالث بمئة وخمسين، فهذا لا بأس به. أما إذا ركن البائع إلى السائل وعرفنا أن السوم وقف عليه وأن البائع ركن إلى البيع، فحينئذ لا يجوز أن تزيد على السوم، لأن ذلك من باب العدوان. ومثل ذلك أن يصوم على سوم أخيه في غير البيع، في الإجارة مثلا، إذا علمت أن فلانا يريد أن يستأجر هذا البيت وقد ركن إليه مالك البيت، فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر. المسألة الثالثة قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، وسبق الكلام في ذلك. المسألة إيش؟ الرابعة ولا تسأل المرأة أو ولا تسأل المرأة، والرفع أحسن ليوافق ما سبق. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. يعني امرأة خطبت فقالت للخاطب لا بأس بشرط أن تطلق امرأتك، فهذا حرام عليها لأن ذلك عدوان. ولا يلزم الزوج أن يثني بهذا الشرط، ولكن هل إذا لم يثني بهذا الشرط هل للمرأة المتزوجة التي شرطت هذا الشرط أن تفسخ؟ في هذا التفصيل، إن كانت تعلم أنه حرام فليس لها الحق أن تفسخ، وذلك لأنها علمت أنه شرط باطل لا يمكن الوفاء به، وإن لم تعلم فلها الفسخ، لأنها حينئذ تكون مغترة جاهلة. فإن قال قائل وإذا شرطت أن لا يتزوج عليها فهل يصح؟ الجواب نعم يصح أن تشترط أن لا يتزوج عليها. والفرق بين هذا الشرط وبين شرط أن يطلق الزوجة أنه في الثاني قد تحقق حق الزوجة الأولى، وفي شرط طلاقها عدوان عليها. أما في المسألة الأولى إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فلم يتعلق حق أحد بهذا الزوج، وإذا رضي أن لا يتزوج فهو على ما شرط عليه. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام على خطبة أخيه، على سوم أخيه، طلاق أختها، دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطاب ما يكون أشد تأثيرا على المخاطب. وجه ذلك أنه وصف هؤلاء بالأخوة، والأخوة تقتضي العفو وعدم الاعتداء على حقه. فإن قال قائل وهل يجوز أن يخطب الرجل على خطبة كافر كما لو علم أن نصرانيا خطب نصرانية وأراد المسلم أن يخطب هذه النصرانية، فهل يجوز؟ من نظر إلى ظاهر اللفظ قال إنه يجوز، لأن النصرانية ليس أقل له، ومن نظر إلى أن هذا اللفظ إنما هو على الغالب، لأن الغالب أن بلاد المسلمين ليس فيها إلا مسلمون، وأن حق النصراني إذا كان ذا عهد أو ذمة باق محترم، قال إنه لا يجوز. وهذا هو الصواب، أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الكافر إذا كان له حق. ثم إن في خطبته على خطبة الكافر تشميها للإسلام وكراهية له ولأهله، ثم إنه كافر لا يؤمن أن يعتدي عليه يوم من الأيام أو ليلة من الليالي فيأخذها. فلذلك نقول إن تقييد ذلك بالأخوة بناء على إيش؟ بناء على الغالب. وإلا فغير المسلم إذا كان لا حق كالمعاهد والثني والمستعمل لا يجوز العدوان عليه. وكذلك يقال في طلاق أختها، لو كان مع الرجل المسلم امرأة نصرانية وخطب امرأة مسلمة وقالت لا رأس لكن بشرط أن تطلق زوجتك النصرانية فإن ذلك حرام عليها. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لها ما كتب، ما كتب الله لها، إقناع النفوس بما فيه النهي، لأنه إذا اقتنعت النفس بالمنهي عنه صار أقرب إلى القبول والإذعان. لماذا؟ بمجرد الطلب، مجرد ما تعلم أن هذا طلب المرأة لا يحب لك أن تخطبها. نعم. لا ما في إشكال، لأن هذا معلوم متقرر أن الولاء لمن أعتق، ولذلك أمر الرسول أن تفعل لأجل أن يعلن على الملأ أن هذا الشرط وإن شرط فإنه باطل، كما قال الرجل الذي يصلي ولا يطمئن اذهب فصل.
ما يمكنون السائل من فحص السلع في بيع السيارات، هل يعني هذا مما يرد به استلام ورؤية العيب فيها؟ لأن قال خذها،
هذا بتفصيل. إذا قال البائع للمشتري أنا بريء من كل عيب فيها، فإنه إذا وجد فيها عيبا لا يرده لأنه رضي بذلك. ولكن هل يجوز للبائع أن يشترط هذا الشرط وهو يعلم أن فيها عيبا؟ الصحيح أنه لا يجوز، وأنه إذا كان فيها عيب فإنه يبينه، لأنه فرق بين أن يتبين العيب للمشتري وبين أن يعمى عليه. إذا تبين العيب للمشتري اشتراها بما تساوي معيبة، وإذا عمي عليه فإنه سوف يكون مخاطرا، سوف تكون قيمتها بين السليمة وبين المعيبة، لا يكون في هذا غش له. نعم.
أما إذا قسمت بشيء ذكرت القسم
إذا ما عليه يعني يعلم أن فيها عيب وقال أنا بريء من العيوب. أما إذا كان لا يعلم كما لو كان قد اشترى السيارة الآن ولا يدري عما فيها من العيوب فلا بأس أن يشترى. إذا كان راضي هذا المشتري راضي، الرد بالعيب إذا لم يرضى. نعم.
حدثني وكيل بن عون بن أبي عون قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها.
في هذا إشارة إلى أن الزوج يلزمه الإنفاق على زوجته لقولها لتكفى ما في صحبتها، لأنها إذا طلقها الزوج ما صار لها طعام. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع قالوا وأخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابا قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في المحرم فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته. وعقد النكاح ليس جماعا ولا مقدمات للجماع، لكنه يستحل به الجماع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهو لا يتزوج ولا يزوج إن كان امرأة، وفي لفظ ولا ينكح أي لا يعقد النكاح لغيره. وعلى هذا فمن كان محرما حرم عليه أن يتزوج، ولو تزوج محلة ووليها محل، ومن كان محلا وأراد أن يتزوج محرمة حرم ذلك ولو كان الزوج محلا والولي محلا. ومن أراد أن يتزوج محلة وهو محل لكن الولي محرم حرم ذلك أيضا. فالمحرم لا يزوج ولا يتزوج ولا يزوج. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب يعني لا يخطب امرأة، وذلك من أجل حماية هذا المحظور من محظورات الإحرام. وكون الذي يترجم الأبواب يقول وكراهة تحريم النكاح وكراهة الخطبة فيه نظر، والصواب أن الخطبة حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يخطب لأنه لا فرق، والحديث واحد والمساق واحد، فأين الدليل على التفريق؟ وإلى متى يكون هذا؟ يكون إلى التحلل الثاني عند جمهور العلماء، وقيل إلى التحلل الأول. وعلى هذا فمن تزوج بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل أن يطوف فهل نكاحه صحيح؟ على قول جمهور لا، وعلى قول الثاني صحيح. نعم.
وحدثنا محمد بن أبي بكر.
طيب إذا قدر أنه عقد، إذا قدر أن المحرم عقد فما الحكم؟
لا يصح
العقد، وذلك لأنه منهي عنه لذاته، وكل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن أن يصح أبدا، لأن في تصحيحه مضادة لله عز وجل. واضح؟ أضبط هذه القاعدة، كل ما نهي عنه لذاته فهو غير صحيح، لأن الشارع يقول لا تفعل وأنت تفعل وتريد أن تثبت الفعل أيضا، لأن الحكم بصحته نعم يقتضي تثبيته، وهذا عين مضادة لله ورسوله. فإن قال قائل يرد عليكم الظهار، فالظهار منهي عنه، ومع ذلك يترتب عليه الحكم، فمن ظاهر قلنا لا تقرب زوجتك حتى تكفر. فالجواب على هذا أن يقال الظهار ليس ينقسم إلى صحيح وفاسد، بل هو منكر محرم كالزنا يترتب عليه ايش؟ الحد، والقذف يترتب عليه الحد وما اشبه ذلك. والذين يقولوا انه لا يصح ما كان ينقسم الى صحيح وفاسد، فاذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسد. نعم.
وحدثنا محمد بن ابي
لا لا ما الرسول ما أراد الشرط، أراد أن يعلم بأنه هذا الشرط وإن شرط فهو فاسد. نعم. ها إيه الحديث واحد؟ لا لا نعم.
فلان من الناس علم أن فلان من
الناس تقدم خطبته
وهو ليس
بكفر، خطبته
يعني
إيه؟
نقص في دينه وأمانه.
الواجب عليه أن يرسل أحد من الناس يخبرهم بأن هذا ليس بكفر. لا، لو تقدم ثم عاد خطب بعد ذلك، لو قال فلان ليس بكفر ثم خطب اتهم، لكن يرسل أحد من الناس يقول إن فلان خطب إليكم وأجبتموه وفي كذا وكذا. نعم. زكي.
ما حكم الولي الذي يسكن أكثر من خاض أن يخطب ابنته لا يجد فاضل بينهم؟
شلون؟
ولي يخطب بالولي عليها حتى تظن.
نعم.
ولا يرد على من خطب أولا من أجل أن يفاضل بينهم.
وهل الناس اللي يبيتون على طول؟ ربما يكون بين الخاطب الأول والثاني سنة، يحبسها سنة. غلط، هذا غلط. إذا أتاكم من ترضون دينا وخلقا فأنكحوا. هم لو أنهم تقدموا لا بأس، لكن لم يتقدموا ما يخل، لا بأس. إذا تقدم ثلاثة أكثر من شيء. ولهذا تقدم فاطمة بن قيس خطبها ثلاثة من الصحابة، وجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام فأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد. ما ندري يعني، لكن لا، كل واحد منهم لم يعلم أن الآخر خاطب. نعم. الولي إذا جاءه أحد فليتخير من هو أحسن دينا وخلقا. أما كون يقول لا أنا لن أقبل هذا الرجل الذي هو كفر لأني أرجو أن يكون هناك كفر آخر منه أحسن منه، كيف ولا أرد؟
نعم.
ما في مشكلة بعد أسبوع. نعم، حتى ينبغي أن يتغير مسألة النكاح مهين، يعني ولا تغتر بأن الإنسان ظاهر حاله أنه صالح.
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا؟ إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألا أراه أعرابيا؟ يعني ألا أظن هذا أعرابيا؟ لماذا؟ لأن الأعراب أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم.
وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى حا وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن واب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني خالد بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج، فأرسل إلى أبان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر، فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان: ألا أراك عراقيا جافيا؟ إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
هذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ميمونة بعد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه إشارة إلى أن هذا الحكم العام يستثنى منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن له أن يتزوج وهو محرم كما رواه عنه عبد الله بن عباس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سهل عليه فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصواب أن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال كما قالت هي نفسها: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وكذلك أبو رافع وكان السفير بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه تزوجها وهي حلال. لكن كأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرمت، فظن أنه تزوجها وهي محرمة فروى أنه تزوجها وهو حلال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه تزوجها في حال إحرامه. وبهذا يجمع بين الأدلة، فيقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة إلا بعد أن أحرم، فظن أنه تزوجها وهو محرم. نعم.
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
من أهل الخاتم الأول. ونحن قيدنا هذا بما دلت عليه النصوص أن يأذن عن أن يأذن عن رضا، أما عن خجل أو حياء فلا يجوز.